بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في التقريبات التي يمكن التمسك بها لإثبات اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، وذكرنا في هذا المجال تقريبين، وأكرر الإشارة إليهما بإجمال لأن توجد تتمة ترتبط بهما. التقريب الأول هكذا قلنا فيه: إن النهي يدل على أن إطلاق الأمر ليس بشامل لهذا المورد، أي لهذه العبادة التي توجه إليها النهي، يعني هذا النهي مخصص إلى مقيد إلى ذلك الأمر، يدل أن الأمر ليس بواسع، ليس بوسيع شامل لكل فرد بما في ذلك هذا المنهي عنه، ومعه تقع العبادة باطلة لأن صحة العبادة تحتاج إلى أمر أو لا أقل ملاك، والأمر مفقود بقرينة النهي، والملاك لا يمكن إحرازه لأن المحرز له هو الأمر، وحيث لا أمر فلا محرز للملاك. جيد، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني الذي أشرنا إليه هو هذا: أن النهي يدل على أن متعلقه فيه مفسدة ومبغوضية، ومع وجود المفسدة يثبت بالالتزام ألا مصلحة ولا محبوبية، ومعه يقع الفعل فاسدا، العبادة تقع فاسدة، إذ لا مصلحة ولا محبوبية، وصحة العبادة موقوفة على وجود ملاك، يعني مصلحة ومحبوبية، ومصلحة ومحبوبية ما موجودة جزما بقرينة ماذا؟ وجود المفسدة. فإن النهي يدل على المفسدة وبالالتزام يدل على عدم المصلحة وعدم المحبوبية. هذا التقريب الثاني. التتمة التي أريد أقولها هي من الآن إن شاء الله. وهناك ملاحظة، اكتب، وهناك ملاحظة ترتبط بالتقريبين المذكورين، أي الثاني والأول، فإن التقريب الثاني يدل على فساد العبادة جزما، فيما إذا كانت منهيا عنها، لأن النهي يدل جزما على المفسدة، وبالالتزام يدل جزما على عدم المصلحة والمحبوبية، ومع الجزم بعدم المصلحة والمحبوبية سوف يجزم بالفساد، وهذا بخلافه في التقريب الأول. فإنه مع عدم وجود الأمر، وإن كان لا يحرز الملاك آنذاك، ولكن هذا لا يستلزم الجزم بالفساد، إذ لعل الملاك موجود واقعا. ولكن لا محرز له. وعدم المحرز لا يعني عدم الملاك جزما. وما دام لا يجزم لعدم الملاك فيمكن الاتيان بالعبادة برجاء وجود الملاك. فإنه يكفي في صحة العبادة احتمال ثبوت الملاك فيها. وإن لم يجزم بثبوته هكذا قد يفرق بين التقريبين المذكورين. خب يكفي ما يخالف ولو في المستحبات. اي ما يخالف. وجوابه إنما ذكر وجيه لو فرض أنه لم يكن أمر لا أكثر. ففي المورد الذي لا أمر فيه يعود وجود الملاك أمرا محتملا. ولكن في المقام قد فرضنا وجود النهي وعدم ومن الواضح إن عدم الأمر إذا انضم إليه وجود النهي فسوف يجزم بعدم الملاك وبالتالي عدم الأمر إذا ضم إليه وجود النهي. أنا ايش قلت في العبارة؟ يجزم بعدم الملاك وبالتالي يجزم بفساد العبادة. وعليه فيحكم بالفساد بنحو الجزم حتى بلحاظ التقريب الأول. ومن هذه الناحية لا فرق بين التقريبين. أي إن كليهما يدل على فساد العبادة بنحو الجزم. التقريب الثالث اي لا مبغوضية بعد حينئذ شنو ما اكبرها من الناحية حينئذ يقع شنو فاسد. التقريب الثالث ان النهي يدل على مبغوضية متعلقه للمولى. ومع المبغوضية لا يمكن التقرب. ها هكذا نقول أو نقول إنه مع النهي يحكم العقل بقبح صدور الفعل ومع القبح المذكور لا يمكن قصد التقرب. إذن في هذا التقريب الثالث ندعي الفساد من ناحية عدم إمكان قصد التقرب، إما لأجل المبغوضية أو لأجل حكم العقل بقبح صدور الفعل، وهذا بخلافه في التقريبين السابقين، فإنه لا ننظر إلى حيثية عدم إمكان قصد التقرب، بل في التقريب الأول ندعي عدم الأمر وعدم الملاك، وشرط صحة العبادة إما الأمر أو الملاك، وكلاهما مفقود. وفي التقريب الثاني ندعي أن النهي دال بالمطابقة على المفسد في متعلقه وبالالتزام على عدم المصلحة، فيقع الفعل فاسدا. إذن في التقريبين الأولين لا نلتفت إلى حيثية التقرب وأنه يلزم عدم إمكان التقرب، وهذا بخلافه في التقريب الثالث، حيث نقول لا يمكن التقرب مع المبغوضية أو حكم العاقل بالقبح. هذا وقد يشكل على التقريب المذكور أي التقريب الثالث بما يتراءى في كلمات السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الثالث صفحة 117 إلى صفحة 119 أن التقريب المذكور وجيه لو فرض أن قضية التقرب كانت من شؤون الفعل الخارجي. فالفعل فالصلاة التي تصدر خارجا إذا كانت هي المقربة والاتصاف بالتقرب يكون بلحاظها فيتم التقريب المذكور، حيث يقال إذا كانت الصلاة الخارجية مبغوضة ومبعدة عن المولى فكيف يمكن أن تصير مقربة؟ فإن المبعد لا يمكن أن يكون مقربا. هذا ولكن الصحيح أن قضية التقرب هي من شؤون الداعي القلبي، والتقرب يحصل بلحاظ الداعي وليس بلحاظ الفعل الخارجي. ولذا لو فرض أن شخصا قتل ابن المولى بتصور أنه عدوه يعني عدو المولى، كان متقربا إلى المولى بفعله هذا لأن داعيه داعي حسن، وهكذا لو قتل عدو المولى بتصور أنه صديقه كان ذلك مبعدا لأجل أن الداعي ليس حسنا. ومن هذا يستكشف أن المقربية والمبعدية هما أمران يرتبطان بالداعي القلبي ولا يرتبطان بالفعل الخارجي، وما دام الأمر كذلك فنقول إذا فرض النهي عن عبادة فهي صحيح مبغوضة لدى المولى، ولكن بالإمكان افتراض وجود داعي إلهي لصدور الطبيعة، فأنا أصلي لأجل المولى وأصل الصلاة هي لأجل المولى. ولكن في نفس الوقت أحقق تلك الطبيعة ضمن فرد منهي عنه. وبذلك أكون بلحاظ الداعي الأول وهو داعي امتثال المولى بأصل الطبيعة، هاي بين شريطين ينحاض متقربا، وبلحاظ الداعي الثاني وهو تحقيق الطبيعة ضمن الفرد المنهي عنه. مبتعدا عن المولى إذن لا يلزم عدم إمكان التقرب بعد فرضي تعلق النهي عن الفعل بالفعل، تعلق النهي بالفعل لما أشرنا إليه، هذا تكرار، من أن التقرب والابتعاد هما من شؤون الداعي ولا محذور في أن يكون أصل صدور الطبيعة بداعي مقرب، بينما صدور الفرد الخاص بداعي مبعد. فداعي القرب فالداعي المقرب يمكن ثبوته، بالرغم من شنو؟ تعلق النهي بالعبادة. هكذا قد يقال. والجواب إنما ذكر وجيه لو لم نلحظ تعلق الداعي بشيء وافترضنا إمكان تحقق الداعي من دون متعلق، أما إذا فرض أن الداعي لا يمكن تحققه من دون متعلق فلا يتم ما ذكر. وفي المقام نقول إن المكلف يريد من خلال هذا الفعل الخارجي التقرب إلى المولى، فالداعي الإلهي متعلق بهذا الفعل الخارجي، والوجدان أقوى منبه على ذلك. فأنا أصلي وأريد التقرب بهذه الصلاة، لا أني أريد التقرب بالصلاة الكلية وبقطع النظر عن هذا الفرد الذي صدر منه، صدر مني، فإن الطبيعة إما لا وجود لها أو أن وجودها متحقق ضمن الفرد. فبالتالي يكون الداعي القلبي الإلهي هو امتثال أمر المولى من خلال هذا الفرد أو بهذا الفرد. ومعه كيف يتصور اجتماع الداعيين؟ إنه غير ممكن بعدما كان الفرد الخارجي المتعلق للداعي أمرا مبغوضا للمولى. والخلاصة من كل هذا أن العبادة المتعلقة للنهي يحكم عليها بالفساد لأحد التقريبات الثلاثة المذكورة. عنوان جانبي صغير: النهي عن المعاملة. النهي عن المعاملة له أشكال ثلاثة. واحد، أن يكون النهي متعلقا بالسبب، اثنين أن يكون النهي متعلقا بالمسبب، إن شاء الله أمثلت أذكرهن بعد ذلك، ثلاثة أن يكون النهي متعلقا ببعض آثار المسبب. عنوان جانبي صغير: النهي عن السبب إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن النهي عن المعاملة له أشكال ثلاثة. الشكل الأول: النهي عن السبب. الشكل الثاني: النهي عن المسبب. الشكل الثالث: النهي عن بعض آثار المسبب. بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى عنوان جانبي صغير: النهي عن السبب. أما إذا كان النهي عن السبب بين شريطين كالنهي عن البيع، لا تغلق الشريط إلى أن أقول لك، كالنهي عن البيع حين النداء لصلاة الجمعة، فإنه نهي عن إيجاد السبب وهو العاقد، أي بعت واشتريت، فإن الاشتغال بذلك مبغوض للشارع، حيث يوجب الانشغال عن صلاة الجمعة. وأما الملكية من دون اشتغال بالسبب، كما إذا حصلت شلون ملكية بلا سبب انشغال بالسبب، لا عمات المعاطاة ما تحتاج إلى ربع، عمات راح ننشغل تعالوا أطوا هذا هو هبة، عمات نفس الشيء، ها إرث أحسن كل شيء، كالملكية الحاصلة بين، شنو كان التعبير؟ كما إذا حصلت الملكية من طريق الإرث فليست مبغوضة باعتبار أنه لا توجب الانشغال عن صلاة الجمعة. اي مو بخير، مو مهم هذا، مو مهم. اغلق الشريط، اغلق الشريط، مو مهم باختياري او لا، اغلق الشريط زين من البداية. اما اذا كان النهي عن السبب فلم نعرف قائلا بالفساد، بل اتفقت كلمة الكل بدلالة، أحسنت، بدلالتهم، وهي النهي كانت كلمة النهي موجودة ولا بدلالته، فلم نعرف قائلا بدلالته على الفساد، بل اتفقت كلمة الكل على أن النهي لا يقتضي، النهي المذكور لا يقتضي ذلك، ويمكن ثبوت الصحة. والنكتة في ذلك أن مبغوضية السبب لا تلازم مبغوضية التسبب وحصول المسبب، فالإنسان قد يبغض إيجاد الحرارة، النار، النار العفو، إيجاد النار، ولكن لا يبغض حصول الحرارة على تقدير تحقق النار. بل قد يحب ذلك تحفظا على السببية. وإنما يبغض إيجاد النار فقط. وهكذا الحال بالنسبة إلى شرب السم، فقد يبغضه المولى ولكن لا يلزم من ذلك بغض الموت على تقدير تحققه. بل قد يحب ذلك تحفظا على قانون السببية. فإن كون السبب سببا في جميع الحالات قضية محبوبة ومطلوبة. ولا نريد أن ندعي من خلال هذا أن النهي عن السبب يقتضي الصحة، بل نريد أن ندعي أنه لا يقتضي الفساد. وهو حيادي من الناحية المذكورة. أي لا يقتضي الفساد كما لا يقتضي الصحة. والمسألة كما قلنا واضحة ومتفق عليها. عنوان جانبي صغير، النهي عن بعض آثار المسبب. بس صار خلاف الترتيب أقبل مني، شو نسوي بعد؟ لأن الكلام هنا قليل ذاك الكلام فيه طويل. النهي عن بعض آثار المسبب. إذا كان النهي عن بعض آثار المسبب فالمناسب هو التفصيل، بينما إذا كان النهي عن الركن الأساسي في المعاملة فهو يقتضي الفساد. وبينما إذا لم يكن كذلك فلا يقتضي الفساد. مثال الأول، النهي عن التصرف في العوض الحاصل بالمعاملة، فإن المقصود الأساسي في المعاملة هو التصرف في ذلك، والنهي عنه يدل عرفا على فسادها. وإلا فكيف تكون المعاملة صحيحة وفي نفس الوقت لا يجوز التصرف في العوض مطلقا؟ إنهما أمران لا يمكن اجتماعهما عرفا. ويفهم العرف من النهي عن التصرف المذكور كون المعاملة باطلة. وهذا بخلاف ما إذا كان النهي ليس كذلك، كما إذا أجيز التصرف في العوض ولكن نهي عن حصة خاصة من التصرف. فإن ذلك لا يدل على الفساد عرفا. عنوان جانبي صغير: النهي عن المسبب. وأما إذا كان النهي عن المسبب بين شريطين كالنهي عن ملكية الكافر للمصحف الشريف أو للمسلم، لا تغلق الشريط بعده، فإن المبغوض هو نفس الملكية المسببة بلا مدخلية للسبب في ذلك. إذ في نفس الملكية استيلاء واستعلاء للكافرين على المسلم أو المصحف الشريف. الآن أغلق الشريط بعد من البداية. وأما إذا كان النهي عن المسبب فالأقوال في ذلك ثلاثة. اقتضاؤه للفساد، هي الأول، شي تسوي أول ثاني ثالث كيفك. الأول اقتضاؤه للفساد، اثنين بس الأول خلي اقتضاؤه للصحة أحسن لأنه ترتيب نهج، اقتضاؤه للصحة، اثنين اقتضاؤه للفساد، ثلاثة عدم اقتضائه لهذا لشيء منهما، عدم اقتضاء لشيء منهما. أما القول الأول، ها؟ لا حيادي ما بدلالة على الفساد ما بدلالة على الصحة، وهو صحيح مناسب هيك خب. وما جدش لما نقول النهي لا يدل على الفساد، معنى لا يدل على الفساد يعني حيادي، لا يقتضي هذا لا يقتضي هذا، هو ذولا هم يريدون يقول هذا كل زين، هو الوجه هو الصحيح زين. أما القول باقتضائه أظنه إذا تخلي القول الأول فرد عنوان جانبي صغير القول الأول. أما القول الأول تحت العنوان الصغير، أما القول الأول فقد ذهب إليه من أصحابنا فخر المحققين، يعني ابن العلامة، والشيخ الخراساني. ومن غير ومن غيرهم، من غير أصحابنا، أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن الشيباني. وقد وجه الشيخ الخراساني ذلك في الكفاية بأنه يلزم في متعلق النهي القدرة، كما هو الحال في كل تكليف. فإذا نهى الشارع عن ملكية الكافر للمسلم فذلك يدل على تحققها، من خلال العقد إذ لو كان العقد باطلا ولا يحقق الملكية فلماذا النهي عنها بعد فرض كونها غير مقدورة؟ اللهم إلا أن يكون المقصود هو الإرشاد إلى عدم إمكان تحقق الملكية المذكورة شرعا، بيد أن ذلك خلاف الفرض. فإنا قد فرضنا من البداية انحصار محل الباحث بالنهي المولوي وعدم شموله للنهي الإرشادي. وما دام النهي مولويا فيلزم فرض القدرة على متعلقه ولا تتصور القدرة إلا إذا فرض صحة المعاملة شرعا وتحقق الملكية بالإيجاب والقبول. هذا ما ذكر. ويرده إننا نسلم لأن شرط صحة التكليف القدرة على متعلقه. ولكن نقول إن المتعلق للنهي في المقام هو شنو ملكية، مو الملكية ولا احنا فرضية بعد ولا المسبب، ملكية، هو الملكية. ولكن ما هي الملكية؟ إن من الواضح أن الملكية ليست أمرا حقيقيا يتحقق في عالم الخارج، فلو قال أحد الطرفين بعت والآخر اشتريت فلا يتحقق في الخارج شيء باسم شنو؟ الملكية. إذن ما هي حقيقة الملكية؟ إنها اعتبار ولكن من هو المعتبر؟ فيه احتمالات ثلاثة، فيمكن فيحتمل كون المعتبر هو الشارع المقدس، فهو يعتبر تحقق الملكية عند صدور العقد، ويحتمل كون المعتبر هو العقلاء، فهم يعتبرون المشتري مالكا للمثمن عند قوله قبلت، ويحتمل كون المعتبر هو المتعاقدين، فالمتعاقدان يعتبران الملكية، في نفسهما فالمحتملات إذن في الملكية، مو كل العقلاء وإنما خصوص ماذا؟ مفد مرة نقول اتفاق عقلائي، أكو منتدى عقلائي واتفقوا العقلاء بينات سياه الأوجه، ترى ما ليه شغل العقلاء اتبانوا بيناتهم على أنه شو وقت ما واحد قال بعته والآخر قال اشتريته تتحقق الملكية، مرة هيك نقول، مرة نقول لا العقلاء لا ما لهم شغل بهذا الشيء، وإنما نفس المتعاقدين فقط، مو كل العقلاء فقط هم تبانوا علامة، هذا سياه الأوجه ما أنه شغل. فالمحتملات جيد، بارك الله بك، إذن يعني ترى ضعيف شنو أن الثالث، إيه أنا هسأل أن لست في صدد أن أقول ياه الضعيف، لا 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 ما يهمني هذا الشيء كما سوف يتضح. فالمحتملات إذن في الملكية ثلاثة، فإما هي اعتبار شرعي أو هي اعتبار عقلائي أو هي اعتبار بين المتعاقدين، فإن كانت اعتبارا شرعيا فلا يتصور توجه النهي عن المسبب حتى يقال هو يقتضي الصحة. إذ النهي صادر من الشارع، والمسبب هو أمر شرعي أيضا، ولا معنى لأن يوجه الشارع نهيا إلى فعل من أفعاله الخاصة به. وأما إذا كانت الملكية اعتبارا عقلائيا أو خاصا بالمتعاملين، فتوجه النهي إلى المسبب وهو الملكية يكون أمرا وجيها. لوجاهة أن ينهى الشارع عن فعل من أفعال غيره، ولكن نقول إن الملكية بهذا المعنى هي مقدورة للعقلاء أو للمتعاقدين، سواء فرض أن النهي الموجه إليها حتى إذا فرض أن النهي الموجه إليها موجبا للفساد، فإن العقلاء يتمكنون من اعتبار الملكية ويصح منهم أن يقولوا نحن نعتبر تحقق ملكية الكافر للمسلم بعد إنشاء العقد، ولا يضر بتمكنهم هذا نهي الشارع وحكمه بالفساد وبعدم إمضاء المعاملة. إذن نحن نسلم أن شرط صحة النهي القدرة على متعلقه، ولكن نقول الملكية في الاحتمالين الأخيرين هي مقدورة حتى مع فرضي مع فرض نهي الشارع وحكمه بالفساد. فإن حكم الشارع بالفساد لا يؤثر. شيئا على اعتبار العقلاء ولا يسلب. ولا يسلب شنو ولا يسلب؟ قدرتهم على اعتبار الملكية. فيمكن للشارع ان يقول انا احكم بالفساد وفي نفس الوقت يعتبر العقلاء او المتعاقدان تحقق الملكية. فإن القدرة لا تزول بذلك. وبالجملة اريد ان الخص هذا واعيد بعبارته. وبالجملة الملكية بالمعنى الأول لا يمكن تعلق النهي بها، وبالمعنيين الأخيرين يمكن تعلقه بها، ولكن القدرة ثابتة سواء قلنا بأن حتى لو قلنا ثابت، حتى لو قلنا أن النهي إن النهي يقتضي الفساد. هذا القول الأول انتهى، القول الثاني غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.